عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم إلى حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلالها أحمد أحمد، والبداية مع أبرز العناوين. بوتين يؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار أدى لاستقرار الأوضاع في قرباخ. الجيش المغربي يعلن تأمين معبر الجرجرات بعد عملية عسكرية ضد جبهة البوليساريو. الأمم المتحدة تعلن التوافق على موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا خلال محادثات تونس. البداية من روسيا، حيث أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بأن يتم حل النزاع في إقليم قرباغ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه قبل أيام أوقف إراقة الدماء وأدى إلى استقرار الوضع في الإقليم. وأضاف بوتين خلال لقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بوتنيكوف أن قضية تقديم المساعدة للعودة إلى الحياة السلمية الطبيعية للسكان المتضررين من الأعمال القتالية بمنطقة نزاع ناغورنيا قرباخ مهمة وعاجلة للغاية وموضوعية. بدوره أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه تم بالفعل نشر أكثر من 1100 جندي من قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قرباخ، فيما تم تنفيذ 73 طلعة جوية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي سامر إلياس. سيدي، بعد التحية، هل يعني ذلك أن أزمة إقليم قرباخ في طريقها للحل؟
نعم، يبدو بوضوح أن إصرار موسكو والرئيس فلاديمير بوتين على حل هذه القضية بجمع طرفي الصراع مرة أخرى والتفاوض معهما أدى إلى نتائج واضحة وعملية، على عكس السنوات العقود الثلاثة الأخيرة من عمل مجموعة مينسك التي لم تثمر ولم تؤدي إلى انتهاء هذا الموضوع. اليوم نحن أمام اقتراب هذا الموضوع، الطرفان باتا مقتنعين بأنه يجب وقف إطلاق النار، يجب الوصول إلى تسوية سياسية لهذا الموضوع برعاية روسية، وهي الطرف الأقدر على جمع الطرفين الأذربيجاني والأرميني حول طاولة المفاوضات. هي مهتمة بعلاقات جيدة ومتينة مع أرمينيا، وعلاقات أيضا جيدة ومتينة مع الجانب الأذربيجاني، ولذلك أعتقد بأن الأمور تتجه نحو حلحلة وتسوية أفضل بكثير مما كانت عليه الأوضاع، ولكن مع ملاحظة أن هذه التسوية يجب العمل عليها ومواصلة العمل، وهو ما يؤكد عليه المسؤولون الروس دائما بأنه يجب مواصلة العمل مع أرمينيا وأذربيجان من أجل تسوية مناسبة وطويلة الأمد لهذا الصراع. اليوم هناك مخاطر حقيقية بعودة، ولكن ربما ليست سريعة، لموجات جديدة وجولات جديدة من المعارك بين الطرفين، ولكن هذا الاحتمال ضعف كثيرا بعد الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان برعاية الرئيس الأرميني رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس الأذربيجاني إلهام عليف برعاية الرئيس فلاديمير بوتين، ووقعوا على هذا الاتفاق.
لماذا برأيك لم يتم إلى الآن مناقشة مسألة إخراج المقاتلين الأجانب من منطقة النزاع في قرباخ؟
يعني الجانب الروسي يصر دائما وأبدا على مركزية هذا الموضوع وعدم إمكانية خروجهم إلى أماكن أخرى. النقاط التي تم مركزة الأمن العام الروسي والتابع لهيئة الأمن الفيدرالي على في خمس نقاط، من ضمنها نقاط بين البلدين ونقاط بين حدود أرمينيا وإيران، تمنع إمكانية نقلهم إلى أماكن أخرى. أنا أعتقد بأن روسيا مقتنعة بأن المقاتلين الأجانب إن كانوا موجودين في هذه المنطقة بأعداد كبيرة فإن لا مصلحة حقيقية لا لأذربيجان ولا لتركيا ولا لروسيا أو إيران أن يخرجوا من هذه المنطقة وينتشروا في أماكن أخرى. هي طبعا هناك قلق روسي حقيقي من إمكانية انتشارهم ونقلهم إلى القوقاز الروسي في جمهورية داغستان وجمهوريات الإسلامية الملاصقة لها، ولكن هناك أيضا أعتقد روسيا حصلت على ضمانات بأن هؤلاء لا يمكن أن يخرجوا من هذه المنطقة حتى يعني ويؤمن لهم إمكانية أن ينتقلوا إلى داخل الأراضي الروسية والقيام بعمليات إرهابية في هذه المنطقة.
موسكو تبحث مع باكو إيرفان بدء عمل منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية في قرباغ. ما أهمية هذه الخطوة برأيك؟ وهل ثمة ما يمكن أن يعرقلها؟
دائما وأبدا روسيا تنطلق من أن أي حل تثبيت أي حل سياسي أو أي تسوية سياسية في أي مكان يجب أن تبدأ بإنهاء الآثار السلبية للمعارك في هذه المنطقة. لذلك انتشار عودة اللاجئين إلى أماكنهم والنازحين إلى أماكنهم التي كانوا موجودين فيها، أعمال الإغاثة خاصة بعد الدمار الكبير الذي حصل في مناطق الصراع سواء كان ذلك في داخل الأراضي الأذربيجانية المحتلة أو في داخل إقليم ناغورني كاراباخ نفسه، يقتضي إعادة إعمار، يقتضي تسهيل عودة اللاجئين إلى هذه المنطقة و يعني الحد من إمكانية تطرف الناس الموجودين في هذه المنطقة، لأنه إذا كان الناس من دون بيوت ومن دون فرص عمل فهذا يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وعودة الأمور وعودة المشاكل بشكل أو بآخر. هناك عقبات حقيقة تواجه هذا الموضوع، لعل أهمها ربما عدم وجود تمويل كافي من المنظمات الدولية وعدم وجود تشجع. ثانيا عدد الخسائر الكبيرة في الأرواح التي تكبدها الجانب الأذربيجاني والأرميني، هذا يمكن أن يؤدي إلى عرقلة عمل هذه المنظمات. وهناك أيضا عامل مهم وهو أن كثيرا من اللاجئين والنازحين يمكن أن لا يعودوا إلى هذه الأماكن خوفا من أعمال انتقامية نظرا للطبيعة النفسية للشعبين الأرميني والأذربيجاني والكره الذي بث بين الشعبين طوال المعارك المستمرة منذ نهايات ثمانينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، والتي أيضا زادت من حدتها المعارك الأخيرة. هناك مشكلات كبيرة بموضوع اللاجئين، بموضوع إعانتهم، بموضوع إعادة الإعمار. أعتقد بأن موسكو تبحث هذا الموضوع مع الأطراف الدولية الأخرى ومن ضمنها مجموعة مينسك، من ضمنها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكل الأطراف المعنية باستقرار الأوضاع في منطقة الصراع هذه وعدم تحولها إلى بؤرة لنقل إرهابيين على سبيل المثال أو لزعزعة وتعطيل خطوط النقل من منطقة بحر قزوين إلى أوروبا عبر أراضي أذربيجان وأراضي جورجيا وصولا إلى تركيا والمناطق الأخرى.
إلى المغرب، حيث أعلنت القيادة العامة للقوات الملكية المغربية تأمين معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش إثر إغلاق جبهة البوليساريو للمحور الطرقي العابر لهذه المنطقة. وأضافت في بيان أن معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا أصبح مؤمنا بشكل كامل من خلال إقامة القوات المسلحة الملكية لحزام أمني يؤمن تدفق السلع والأفراد عبر الممر الذي يربط بين المركزين الحدوديين. إلى ذلك، أعلنت جبهة البوليساريو شن عدة هجمات مكثفة على مواقع للجيش المغربي ردا على ما أسمته وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات من قبل المغرب. لمزيد من المتابعة انضم إلينا من المغرب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس الدكتور تاج الدين الحسيني. دكتور، بعد التحية، بداية، ما سبب هذه الحملة العسكرية وما أهمية سيطرة الجيش المغربي على معبر الكركرات الحدودي بالصحراء الغربية؟
الحملة التي نفذت من طرف القوات المسلحة المغربية كان هدفها إعادة الانضباط لممر حيوي وأساسي يمد بين المغرب، ليس فقط بين المغرب وموريتانيا ولكن بين المغرب ومجموعة بلدان إفريقيا الغربية ودول ما وراء الصحراء. وبالتالي هذا الممر هو حيوي بالنسبة لموريتانيا أكثر مما هو بالنسبة للمغرب، لأن تمر منه يوميا حوالي 150 شاحنة التي تقدم الغداء والإمكانيات التجارية كلها بالنسبة لموريتانيا وعدة بلدان أخرى. وبالتالي إقدام البوليساريو على دفع بميليشيات تابعة لها إلى هذه المنطقة وإغلاقها، وأكثر من هذا ممارسة أعمال قطاع الطرق بإجراء حفر عميقة على الطريق وجعلها غير قابلة للاستعمال إطلاقا، كل هذا امتد من مدة ابتدأت من 21 أكتوبر إلى الآن، ورغم عن التحذيرات التي قدمها الأمين العام والمتحدة بالخصوص، ورغم عن تحذيرات قوات المينيرسو بوليزاريو إلا أنها لم تتراجع. فالقوات المسلحة قامت بهذه العملية بهدف إقامة طوق أمني يمكن الطريق من أن تكون مستعملة لمرور الأشخاص ومرور البضائع والمواد إلى قلب الصحراء في موريتانيا وباقي الدول الأخرى.
الجزائر اعتبرت هذه الحملة العسكرية انتهاكا لوقف إطلاق النار في المنطقة، ما رأيك؟
لا لا لا، العكس هو الصحيح. ما قامت به بوليزاريو هو الانتهاك الصريح والواضح لوقف إطلاق النار لسبب بسيط، وهو أن وقف إطلاق النار كان يفترض وجود منطقة عازلة ترتبط بالقرقرات، وكان يرتبط كذلك بحرية المرور الآمن للمدنيين وللمنتجات وغيرها من هذه الطريق. قيام بوليزاريو بالهيمنة على هذه الطريق وإغلاقها وإحداث حفر بها وممارسة عدة أعمال عدوانية في المنطقة، هذا في حد ذاته خرق لإطلاق وقف إطلاق النار، وهذا شيء كانت المينيرسو واعية به كل الوعي، ووجهت تحذيرات إلى بوليزاريو بهذا الخصوص كما وجهها الأمين العام، ولكنها لم تستجب. وبالتالي المغرب بعد تشاوره مع أعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومع الأمانة العامة الأمم المتحدة وكذلك مع المينيرسو قام بهذه العملية التي لم ترق فيها قطرة دم واحدة. العملية تمت بشكل سلمي ولم تمس أي من المدنيين، وبطبيعة الحال كانت نتيجتها هي إحكام هذا الطوق الأمني على الطريق المؤدية إلى موريتانيا وجعلها صالحة مباشرة للاستعمال.
إلى أي مدى يمكن أن تؤثر تطورات هذا الصراع على الاستقرار في منطقة المغرب العربي؟
بطبيعة الحال البوليزاريو تعتبر اليوم أن من حقها أن تتنصل من التزاماتها المقررة بمقتضى الاتفاق العسكري الذي عقدته مع الأمم المتحدة تحت رقم 1 منذ أوائل التسعينات، وهي بذلك تعبر عن فشلها في إطار ما وصلت إليه قرارات مجلس الأمن التي اعتبرتها أنها لم تنصفها، وبالتالي اتخذت هذه المواقف ذات الطبيعة العدوانية التي أنا شخصيا أفترض أنها يمكن أن تقوم بأعمال عدوانية أخرى. لكن دعنا نقول بهذا الخصوص بأن هناك أحد احتمالين، إما أن تلجأ مجددا إلى حرب العصابات وإلى توجيه عمليات منفردة ضد التراب المغربي، وفي هذه الحالة المغرب كما نعلم أقام جدارا محصنا لا يمكن أو لا يمكن لهذه العمليات من أن تنجح في مهامها. لكن هناك احتمال آخر هو أن تغرط أو يغرط النظام الجزائري نفسه في مثل هذه المعارك، وتاريخيا ثبت أن النظام الجزائري كان يتورط في المعارك الكبرى، وبالتالي المغرب كان دائما يلح على السلم وعلى الاستقرار في هذه المنطقة ولم يكن يقوم بأي أعمال لا استفزازية ولا أعمال تضر بالطرف الجزائري. بالعكس النظام الجزائري هو الذي استمر في إغلاق الحدود، استمر في دعم بوليزاريو، استمر حتى في تمكينها، لأنه لا يمكن لأي شخص من بوليزاريو، وهذا شيء واقعي ومعروف على المكان، لا يمكن لأي شخص في بوليزاريو أن يغادر مخيمات الرابوني الموجودة في تندوف إلى هذه المناطق التي هي مناطق عازلة تخضع لرقابة المينيرسو دون ترخيص من القوات الجزائرية والدرك الجزائري وأجهزة المخابرات الجزائرية.
إلى ليبيا، حيث قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس توافقوا على إجراء الانتخابات الوطنية في 24 من ديسمبر كانون الأول من عام 2021. أضافت أن الليبيين يخشون أن يترسخ وجود القوى الأجنبية في بلادهم ويريدون بشدة استعادة سيادتهم، مؤكدة أنه يمكن للليبيين استعادة بلادهم من خلال صندوق الاقتراع. ويمثل هذا الإعلان أول قرار ملموس في محادثات تونس، وستكون الانتخابات التي أعلن عنها في ديسمبر من العام المقبل أول انتخابات في ليبيا منذ 2014. لمزيد من المتابعة انضم إلينا المحلل السياسي الليبي حسن الجهمي. سيدي بعد التحية، ما هي ضمانات وآليات تنفيذ هذا الاتفاق؟
للأسف يعني كل السنوات الماضية والأحداث اللي صارت خلال العام 9 أو 10 سنوات الماضية والحوارات والنقاشات، أصبح الشارع الليبي فاقد الثقة في كل ما يقال للأسف. يعني ما فيش أي ضمانات، كلام مرسل، ما فيش هل الأمم المتحدة صادقة في ضمان حل عادل لليبيا أم لا؟ هذا غير واضح. الشارع غير مصدق صراحة للتصويفات، وأن في 24 ديسمبر القادم حيكون في انتخابات. الشارع يظن أن كل هذه الحوارات ما هي إلا لتقاسم الكعكة، ليس إلا يعني.
اللجنة العسكرية المشتركة اتفقت على فتح طريق ساحلي بين الشرق والغرب وإخلاء منطقة التماس بين المقاتلين، كيف سيتم ذلك؟
مدينة سرت اللي هي تم أخلاءها حاليا من أي مظاهر عسكرية، وما فيهاش إلا بس المظاهر الأمنية الشرطية في المدينة، تم أخلاءها كمدينة منزوعة السلاح. والاتفاق 5+5 على أساس أنها تفتح الطريق وتعاد خط الطيران بين الشرق والغرب، لكن حصلت في الفترة الأخيرة حادثة خطف لمواطنين من الشرق، ذهبوا لطرابلس من بنغازي، طيارة طارت من طرابلس بنغازي، وحدث خرق لهذا الاتفاق، يعني أنه وصلت الطيارة إلى طرابلس، حدث خطف لمواطنين في طرابلس. يعني الجانب الآخر للأسف لم يفي بأي من وعوده. الجيش قام بتسهيل فتح المواني، تسهيل فتح الأبار النفطية والمؤسسات النفطية، كل هذا قام به الجيش، لكن الطرف الآخر لم ينفذ أي من عهوده التي تعهد بها للآن. بالعكس، الحياة الاقتصادية تسوء أكثر، الدولار أو العملة الصعبة ترتفع في السوق السوداء. يعني للآن ما فيش معالم واضحة للاتفاقات التي تجري أو انعكاس لها في الشارع، انعكاس حقيقي يريح المواطن في الشارع. للأسف كل شيء على الورق، ونحن نأمل أن يكون في تحسن، لكن للأسف الواقع شيء وحوارات شيء، وكأن الحوارات في كوكب ثاني لا يعني ليبيا.
كذلك، هل تم الاتفاق على آليات معينة لخروج المقاتلين والمرتزقة من تلك المنطقة؟
بالنسبة لمدينة سرت هذه لم يكن فيها مرتزقة أو كانت تحت بالكامل تحت سيطرة الجيش. المرتزقة في لا زالوا موجودين في طرابلس ومطراتة والمناطق التي تسيطر عليها ما يسمى بفجر ليبيا أو بركان الغضب. للأسف لم يتوقف تدفق السلاح إلى اليوم رغم كل هذه الاتفاقات التي وقعت، كل ما هو اتفق على إخراجهم لكن لم يتفق على آلية معينة، لا توجد آلية واضحة لإخراجهم. لا، الطرف الثاني يتعهد بتعهدات ثم ينكث ما تعهد به.
والآن إلى جولة حول العالم. بدأت وحدات من الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات في المناطق الشمالية والجنوبية بمنطقة ناغورني قاراباخ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا تطبيقا للاتفاق المعلن الاثنين الماضي بين البلدين برعاية روسية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن طرفي الصراع ملتزمان وقف إطلاق النار على طول خط التماس. قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن بلاده تعرضت لضغوط للاعتراف بإسرائيل، لكنه أكد أن إسلام أباد لن تعترف أبدا بإسرائيل حتى توصل إلى تسوية عادلة مع الفلسطينيين. رفض خان تسمية الدول التي كانت تضغط على بلاده للاعتراف بإسرائيل قائلا إن هناك أمورا تتعلق بالدول التي اعترفت بإسرائيل لن يتم تناولها لأنها دول صديقة ولا يريد الإساءة لها. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بوتين يؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار أدى لاستقرار الأوضاع في قاراباخ. الجيش المغربي يعلن تأمين معبر الجرجرات بعد عملية عسكرية ضد جبهة البوليزاريو. الأمم المتحدة تعلن التوافق على موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا خلال محادثات تونس. والآن إلى النشرة الاقتصادية. تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% عند ختام تعاملات الجمعة 13 من نوفمبر تشرين الثاني وسط مخاوف تباطؤ الطلب على الخام، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية تجاوزت 8% بعد أنباء التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا. انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي بنحو 2.4% إلى 40.13 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 1.9% $1.42 إلى $42.76 دولارا للبرميل. ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تسجيل ستاندرد أند بوز مستوى قياسيا جديدا لتحقق وول ستريت مكاسب أسبوعية بدعم أمال لقاح كورونا. وقادت أسهم قطاعي الطاقة والصناعة مكاسب ستاندرد أند بوز بعدما ارتفعت 3.9% و 1.9% على التوالي. كما ارتفع سهم والت ديزني بنحو 2% بعدما جاء الأداء العالمي المالي خلال الربع الثالث أفضل من التوقعات. ارتفعت أسعار الذهب بنحو 13 دولارا لكنها سجلت أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر سبتمبر أيلول الماضي. وارتفع سعر العقود الأجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنحو 7% ليصل مستوى قياسي 1868.20 دولارا للأوقية رابحا 12.90 دولارا. كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 4% عند مستوى 1884.9 دولار للأوقية. تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تداولات الجمعة 13 نوفمبر تشرين الثاني مع تراقب تطورات جائحة كورونا، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية تجاوزت 5%. وعند اختتام التعاملات استقر مؤشر ستوكس 600 عند مستوى 385 نقطة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت 5.1% بينما انخفض المؤشر البريطاني فوتسي بنسبة 4% مسجلا 6316.3 نقطة، لكن حقق ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 6.9%. وقد شهد المؤشر الألماني داكس ارتفاعا بنسبة 2% إلى 13.76 نقطة ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 4.8%. والآن أخبار الرياضة. فاز منتخب الأورغواي على منتخب كولومبيا بالثلاثة أهداف دون رد في إطار تصفية كأس العالم لكرة القدم، وبهذا الفوز رفعت أورغواي رصيدها إلى 6 نقاط من 3 مباريات مقابل 4 نقاط لكولومبيا التي هزمت فنزويلا وتعادلت خارج أرضها مع تشيلي في أول مباراتين. فاز منتخب المغرب على منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى 4-0 في اللقاء الذي جمعهما في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تقام في الكاميرون عام 2021. وبهذا الفوز انفرد المنتخب المغربي بصدارة ترتيب المجموعة الخامسة ب7 نقاط، يليه منتخب موريتانيا ب5 نقاط، فيما يحتل منتخب أفريقيا الوسطى المركز الثالث بنقاط 3، ويتذيل منتخب روندي الترتيب بنقطة 1. توجت السباحة المصرية فريدة عثمان بالميدالية الذهبية للسباق 50 مترا حرة في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة، فيما يعد إنجازا تاريخيا للسباحة المصرية. وقطعت السباحة المصرية مسافة 50 مترا بزمن قدره 25.10 ثانية خلال السباق لتفوز بالمركز الأول. أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى معاقبة العداء الكيني إلياغا مانانغوي بطل العالم السابق لسباق 2500 متر بالإيقاف لعامين بسبب انتهاكه لوائح المنشطات. يأتي ذلك بعد غياب العداء الكيني عن 3 اختبارات للكشف عن المنشطات في انتهاك لقواعد تلزم الرياضيين بالإبلاغ عن أماكن وجودهم. وقالت وحدة النزاهة العقوبة ستسري اعتبارا من تاريخ الاختبار الثالث الذي لم يبلغ العداء الكيني عن مكان وجوده حينها، والذي يعود إلى 22 ديسمبر كانون الأول الماضي. الآن إلى مجموعة متنوعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. بعد أكثر من عقدين على وفاتها أصبح دخول الأميرة ديانا المشؤوم إلى العائلة المالكة البريطانية محور أحداث الموسم 4 والجديد من المسلسل التلفزيوني الناجح The Crown المذاع على منصة نتفليكس الرقمية. وتظهر الأميرة ديانا التي تجسد شخصيتها في المسلسل ماكرين على أنها مراهقة ساذجة تعاني الوحدة سريعا بعد خطبتها من الأمير تشارلز الذي يصوره المسلسل في الموسم الجديد بعد زواجه من ديانا على أنه بارد وغير مخلص، ويشكو لعشيقته وقتها كاميلا باركر من أن ديانا ضعيفة وهشة جدا. كشف مخرج الفيلم الكوميدي الشهير هوم ألون 2 عن مفاجأة مدوية بشأن ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحد مشاهده ضيف شرف. وأكد المخرج الأمريكي كريس كلونغز أن ترامب لجأ للابتزاز مقابل ظهوره في المشهد بشخصيته الحقيقية كرجل أعمال ومقاول شهير يقوم بتوجيه بطل الفيلم ماكولي كالكن داخل فندقه الشهير في مدينة نيويورك الأمريكية ذا بلازا مقابل السماح بالتصوير داخل الفندق. أضاف كلونغز أنه رفض حذف مشهد دونالد ترامب من الفيلم داخل غرفة المونتاج لأنها لحظة خاصة بالجمهور في دور العرض السينمائي، ولكن هذا لا ينفي أن ترامب قام بالتنمر لكي يظهر في العمل الفني على حد قوله. قرر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب التخلي عن تقليد سنوي للمرة الأولى منذ طرحه في عام 2010. وفيديو حصاد ضوء العام الذي يطرحه في نهاية العام وينتظر مستخدموه بفارغ الصبر. أعلن يوتيوب في بيان رسمي عدم طرحه لفيديو مراجعة عام 2020 والذي يضم مقتطفات أبرز الفيديوهات والمقاطع المصورة التي حازت أعلى المشاهدات عبر منصته. وبرر يوتيوب عدم طرحه الفيديو السنوي بأن 2020 كان عاما مختلفا وليس من الصواب الاستمرار كما لو أن الأمر لم يكن كذلك، مؤكدا أن الشركة ستأخذ استراحة من مراجعة هذا العام. فازت المغنية اللبنانية كارول سماحة الخميس بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن دورها في فيلم بالصدفة للمخرج باسم خريستو. المزيد في هذا التقرير.
اختتم مهرجان الإسكندرية السينمائية الدولي لدول البحر المتوسط في دورته 36 هذا العام بمشاركة اليونان، إيطاليا، فرنسا، بلغاريا، هولندا، إسبانيا، المغرب، ألبانيا، الجزائر، ليبيا، تونس، إنجلترا، مالطا، البوسنة، لبنان، سويسرا، كرواتيا، سوريا، مصر. وتضمن حفل الختام العديد من العروض والفعاليات الفنية إلى جانب تكريم الفنان صلاح عبد الله والمخرجة إيناس الدغيدي ومدير التصوير محسن أحمد والفنانة رغدة والمخرج المغربي داود أولاد السيد والمخرج والكاتب مارك سيرينا. أما عن جوائز المهرجان فقد فاز الفيلم اليوناني باري على جائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام الطويلة، ونال جائزة لجنة التحكيم الخاصة الفيلم الإسباني نافذة على البحر. وحصل المخرج اليوناني سيماك على جائزة يوسف شاهين لأفضل مخرج على الفيلم باري. كما نال جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو الفيلم الإسباني نافذة على البحر للكاتب لويس مويا ريغرادو. كما حصل الفنان المغربي ربيع جليم على جائزة عمر الشريف لأفضل ممثل عن دوره في فيلم اللكمة. وحصلت الفنانة كارول سماحة على جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم بالصدفة منصفة مع الفنانة إيما سواريز عن دورها في فيلم نافذة على البحر.
هذا اسمه عالم غامض أحد لحد هلأ ما حدا فهمه،
بس اللي ما كنت عارفه أني كنت كل هالوقت عم بأذي هودي الناس بلا ما أحس.
كل التسجيلات اللي على الكاميرات المخفية موجودة بالهاردسكات اللي بالشنطة.
مين أنت؟ طلع من بيتي.
أنا رجال.
وفي الجوائز أيضا فاز الفيلم الفرنسي فنسنت قبل الظهيرة على جائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام القصيرة. وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة الفيلم الإسباني شامل الفواتير. وحصل الفيلم السوري غيوم داكنة على جائزة القدس للإنجاز الفني، كما حصل على جائزة كمال الملاخ للعمل الأول إخراج عن الفيلم اللبناني مفقود.
في الختام لا يبقى سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بوتين يؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار أدى لاستقرار الأوضاع في قرباغ. الجيش المغربي يعلن تأمين معبر القرقرات بعد عملية عسكرية ضد جبهة البوليساريو. الأمم المتحدة تعلن التوافق على موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا خلال محادثات تونس. اقتصاديا، تراجع سعر النفط بفعل المخاوف من انخفاض الطلب على الخام بسبب كورونا. ومن الرياضة، سباحة مصرية تفوز بذهبيات سباق 50 مترا حرة في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة. للمزيد زوروا موقعنا عبر الانترنت arabic.sputniknews.com.